السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب غسل الدم.
حسن
الشرح.
حسن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب غسل الدم بفتح الغين، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وهشام هو ابن عروة.
فتح الغين الذي هو مصدر غسل، يغسل غسلا بخلاف الغسل بضم الغين الذي هو الاغتسال، بخلاف الغسل بكسر الغين وهو ما يغسل به من خطمي أو أشنان أو صابون أو شامبو وغير ذلك من المنظفات، قال له غسل. نعم.
وهشام هو ابن عروة، وفاطمة هي زوجته بنت عمه المنذر، وأسماء هي جدتها لأبويها بنت أبي بكر.
جدتهما.
نعم. وأسماء هي جدتهما لأبويهما بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قوله: جاءت امرأة، وقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة، وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل، وهي صحيحة الإسناد لا علة فيها ولا
فيها ولا لها
أحسن لا علة لها بلا دليل وهي صحيحة الإسناد لا علة لها ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه، كما سيأتي في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب.
هذا كثير، الراوي قد يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر اسمه وقد يبهمه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التعيين تعيين السائل قد لا يكون مقصودا وقد لا يكون له أثر كبير، فكونه يعين أو يبهم لا فرق. نعم.
قوله: تحيض في الثوب، أي يصل دم الحيض إلى الثوب. وللمصنف من طريق مالك عن هشام: إذا أصاب ثوبها.
تحيض في الثوب يعني تحيض يصيبها الحيض وهي لابسة هذا الثوب، و في الغالب في وقتهم لقلة الثياب وليس عندهم ما يحتاطون به ويتحفظون به، قد يصيبها الدم، يصيب الدم هذا الثوب. نعم.
قوله: تحيض في الثوب، أي يصل دم الحيض إلى الثوب. وللمصنف من طريق مالك عن هشام: إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة.
نعم. ليس بلازم. لا، هو السؤال عن ما إذا وصل، لأن السؤال عما إذا وصل كيف تفعل. نعم.
قوله: تحته بالفتح وضم المهملة وتشديد المثنات الفوقانية، أي تحكه، وكذا رواه ابن خزيمة، والمراد بذلك إزالة عينه. إزالة عينه.
قول تحيض بالثوب وقول السائل: هل من لازم الثوب الذي تلبسه المرأة الحائض أيضا أن يصله الدم؟ ليس بلازم، لا سيما في وقتنا الذي كثرت فيه الثياب وكثرت فيه الحوائل والحوافظ، قد يصل. وبعض النساء، وهذا زيادة احتياط لا مبرر له، مجرد ما تحيض بالثوب أو تحيض ب ما تلبسه لأنها حاضت فيه، خلاص لا بد أن يغسل ولا بد أن يخلع، كما يفعل كثير من النساء بالسراويل. كثير من النساء ما تصلي بالسروال. صح بعض النساء يصير عندها رطوبات وعندها أشياء إفرازات وأشياء، لكن كثير من النساء ما عندها شيء كالرجل، فخلع السروال لا مبرر له في هذه الحالة. وإلا كثير من النساء لا سيما كبرت السن ما يمكن أن تصلي بالسروال، وبعضهم يقول وهذا ليس بصحيح، إن هذه عادة موروثة من دول سابقة كانت زيدية، والزيدية لا يصلون في السراويل لأنهم يرون نجاسة الريح، يرون نجاسة الريح. فما أدري كيف يقرن هذا بهذا، لكن الحامل لكبار السن من الحريم من النساء زيادة احتياط، وفيهم من يصيبه البلل بالسروال من إفرازات وغيرها، هذه عاد لا بد من أن تخلعه. نعم. قوله لكنه ليس بلازم، مثل ما قلنا في ثوب الحائض. نعم.
قوله ثم تقرصه بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، كذا في روايتنا، وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة، أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه. وقوله
تختلف باعتبار المستر والمسلك. نعم. على كل حال، الدلك والقرص ومثله القبس، تعرفون القبس أنتم مش ها معروف ها؟ جرب اقبص عشان يعرف ولا ينسى. تعرفه عبد الرحمن؟
عرفته.
القبس اللي هو بين الأصبعين، ها؟ قرص وقبس بمعنى واحد. المقصود أن مثل هذا قد يزيل الدم ويبقى الأثر، يعني إذا فعل ما جاء في النص فما زاد على ذلك من الأثر لا يضر، وجاء في الحديث ولا يضرك أثره. نعم.
قوله وتنضحه بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء، أي تغسله. قاله الخطابي وقال القرطبي المراد به الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب. قلت فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب بخلاف تحته، فإنه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا، لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يطهر بذلك، فالأحسن ما قاله الخطابي.
ماذا قال الخطابي؟ إن النضح هو الغسل، النضح هو الغسل، وإذا قلنا هو الغسل يختلف عن النضح الذي هو مجرد رش، لأنه كما قال كما أورد من الاحتمالات، إن كان نجسا لم يفيد مجرد النضح والرش، وإن كان طاهرا فلا داعي، لكن قد يكون المكان طاهرا ولا يحتاج إلى غسل، لكن من باب إزالة الشك والوسواس ينضح من هذه الحيث، من هذه الجهة، فلا يتعين ما قاله الخطابي. نعم. نعم. المذي نجس ومع ذلك ينضح، لأن هناك نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة، وهناك ما يعفى عن يسيره وهناك ما لا يعفى عن يسيره. نعم.
قال الخطابي في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا، وهو قول الجمهور أن يتعين الماء لإزالة النجاسة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر، ومن حجتهم حديث عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها، ولأبي داود بلته بريقها. وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة. وأجيب باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك، كما سيأتي تقريره في كتاب الحيض في باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.
نعم، ولذلك لما في حديث عائشة الذي ذكر فيها الريق، الريق لا يفيد إلا أنه يفيد في تحليل الدم ثم بعد ذلك الغسل، وإلا لو اقتصرنا على الريق بل بالريق ما صار شيء من ما جاء في الحديث، في حديث أسماء. نعم، معارض ومناهض لحديث أسماء، تحت ثم تقرص ثم. نعم، أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟
استفتاء.
نعم، هذا في مقام البيان. نعم، لا هذا بيان، هذا مقام البيان، فيحمل ما خالفه على وجوه ممكنة مثل ما قيل هنا. نعم،
فائدة: تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث.
الحنفية يتوسعون في إزالة النجاسة فيرون المطهرات كثيرة، منها الريح والشمس والاستحالة وغيرها، وشيخ الإسلام يقول بهذا، شيخ الإسلام يقول بهذا، ويقول شيخ الإسلام الصقيل يكتفى بمسحه، ما يتلفه الماء أو يؤثر فيه الماء يطهر بطريقة مناسبة بحيث لا يتلف، مثل الملح لو وقعت فيه نجاسة تسويه، إذا غسلته بالماء ذهب وانتهى. السكين والسيف إذا ذبح فيهما، هل عرف عن الصحابة أنهم يغسلون السكين إذا ذبحوا فيها شيء والدم المسفوح نجس؟ إنما يكتفون بمسحه، وهذه حجة شيخ الإسلام رحمه الله، وأن الدم المسفوح نجس بالإجماع. وين؟ على كلامهم تغير هذا، هذا يطهر يصير مباح، لكن إذا تحول من عين إلى عين ما زالت يعني فيها المادة. على كل حال هذا قول شيخ الإسلام وعامة أهل العلم على أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. شو؟ إيه؟ هذا هو القرص. إيه هو القرص. نعم. كل على أصله. الجمهور يقول لا بد من الماء، ولا يقول تزيل، مثل الحنفية شيخ الإسلام إذا زالت عن النجاسة فالحكم يتبعها. نعم،
سأل الله إليك. فائدة: تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر، ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط. وأجيب بأن الخبر نص على الماء، فإلحاق غيره به بالقياس، وشرطه ألا ينقص الفرع الفرع عن الأصل في العلة، وليس في
لكن إذا قالوا أن الفرع أبلغ في الإزالة من الأصل، نعم صح القياس. يقولون هنا يقول وأجيب، فإلحاق غيره به بالقياس وشرطه ألا ينقص الفرع عن الأصل في العلة، وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به، للخصم أن يقول أن هذه المنظفات غير الماء إزالتها لعين النجاسة أبلغ وأشد. فإن لم تكن من باب القياس فهي من باب قياس الأولى، القياس الجلي الذي يقول به عامة العلم، كل من يقول بالقياس يقول به. نعم. ها؟ والله في وقتنا الآن يعني تودي ثيابك الغسال هو يلزم عنده ماء غسل ولا بخار ولا تغسل هنا أنت؟
في بخار، في أشياء تغسل بالبخار.
نعم.
المقصود أن في عناة في شيء، ما دامت عين النجاسة زالت.
بالحرام يزيدون النجاسة بالمنظفات فقط.
لا يتبعونها الماء.
لا
يتبعونها الماء.
يلحقون الماء.
نعم. إيه. منظفات ويتبعونها تبعونها الماء. على كل حال الماء لا شك أنه أحوط، وهناك نجاسات لا يكفي فيها الماء لأن لها جرم يثبت. فأن المنظفات لا شك أن زيادة احتياط، لكن لا يطالب بها المكلف، قدر زائد على ما أوجبه الله تعالى. يعني إذا وجد نجاسة وعندنا ماء وعندنا منظفات، هل يلزم استعمال المنظفات؟ لا، ما يلزم، هذا قدر زائد على ما وجب. فأنا أقول روح تكلف واشتر مزيل واشتر كلوريكسا ما أدري شو يسمونه، أمور ثانية يعني تزيل النجاسات. فلا شك أنها أبلغ، لكن يبقى أنها لا يكلف بها، لأن النجاسة جاءت من نصوص إزالتها بالماء. نعم. هذا النعل والثوب، ها؟ يا كلام شيخ الإسلام معروف في هذا، وأنه إذا وطئ النجاسة، فإذا وطئ أحدكم الأذى بخفيف فطهورهم التراب. الجمهور يقولون يقتصر في هذا على موارد النصوص فقط، وأما البقية فلا يزيلها إلا الماء. ما يلزم طهرها ما بعد طهورهم التراب. إيه فلا يلزم بالماء. وحينئذ اللي بيقيس على هذه القضايا مثل شيخ الإسلام وغيره يرى أن الأمر سهل، يعني إذا زالت إذا دلكهم بالتراب انتهى. لكن الثياب تدلكها بتراب، الثوب يشرب نجاسة ويبقى فيه، فلا بد أن يتبع بالماء من أجل أن تزول عين النجاسة. ها؟ هذا بلاستيك، كانت بلاستيك ما يخال. وعلى كل حال هو وصلت النجاسة فتزال، والأصل عند جمهور أهل العلم أنها تزال بالماء. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض.
ذلك
إنما ذلك عرق وليس بحيض، إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
يقول الإمام رحمة الله عليه: حدثنا محمد كذا مهمل، وجاءت تسميته في بعض الروايات بأنه ابن سلام أو سلام.
عبد الله بن سلام. سلام
شو؟
سلام.
قالوا أن الأصل في المادة سلام بالتشديد، ولا يستثنى من ذلك إلا والد محمد شيخ البخاري والد عبد الله بن عبد الله عبد الله بن سلام الصحابي، هذا بالتخفيف. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، هذه أبوها اسمه قيس وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا، غيرها. فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، هذه إحدى النساء اللاتي ابتلينا بالاستحاضة وملازمة الدم مددا متطاولة، فبعضهم مكث في الدم 7 سنين، هناك حمنة بنات جحش
زينب وحمنة وفاطمة،
نعم 3 بنات جحش كلهن ابتلين بالاستحاضة مع هذه ومع غيرهن. المقصود أن الاستحاضة غير الحيض، الاستحاضة يسمونه في عرف الأطباء الآن نزيف، سمى نزيف، ومصدره غير مصدر الحيض، هذا من عرق وذاك من عرق آخر، هذا يسمى العاذل وذاك يسمى العاذر. نعم، المقصود أن هذه الاستحاضة إذا زادت المدة وطالت لها أحكامها غير أحكام الحيض، وإذا تداخلت بمعنى أنها مر عليها وقت الحيض في أثناء الاستحاضة فيحصل التمييز بينهما، فدم الحيض أسود ثخين يعرف له رائحة بخلاف دم الاستحاضة، تدع الصلاة أيام أقرائها يعني عادتها التي كانت قبل الاستحاضة، ثم إذا انتهت أيام أقرائها فإنها تغتسل وتصلي، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات. قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة يعني في طول المدة 7 سنوات تدع الصلاة أو أكثر أو أقل؟ المقصود أنه جاء النص على 7 سنوات في إحدى هؤلاء المبتليات بالدم، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق، عرق ينفجر، ويختلف عن الحيض، وقد يوجد الحيض أثناء جريان هذا العرق، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. أقبلت حيضتك معناه أنها تعرف وقت حيضتها أو تعرف صفة دم حيضتها، إما ما تم تعرفه بالعادة أو بالتمييز، فدع الصلاة. وإذا أدبرت الحيضة أقبلت يعني بدأت، وأدبرت انتهت، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل ثم صلي، تغتسل غسل الحيض إذا أدبرت وتغسل الدم الذي أصابها. وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حين يجيء ذلك الوقت. من القائل قال أبي؟
هشام.
هشام
روى عن أبي،
هشام عن أبي عروة بن الزبير، لكن هل هذا من قوله أو تبع المرفوع؟ ها؟ قال ثم توضئي، النص المرفوع فدعي، فدعي ثم توضئي، المناسب أن يكون سياقه
واحد
من المرفوع، ولو كان موقوفا لقال ثم تتوضأ، يخالف لفظ المرفوع. وعلى كل حال ابن حجر ببين. نعم.
قال الحافظ رحمه الله حدثنا محمد
ثم توضأ لكل صلاة، هل يلزم أن تتوضأ لكل صلاة؟ وهل هذا الوضوء رافع أو مبيح على ما سيأتي تقريره في بابه إن شاء الله تعالى.
قال قوله حدثنا محمد كذا للأكثر غير منسوب، وللأصيل ابن سلام، ولأبي ذر هو ابن سلام.
ابن سلام، شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما للأصيل ابن سلام يعني من أصل الرواية، حدثنا محمد ابن سلام يكون من أصل الرواية.
نعم.
وفي رواية أبي ذر هو ابن سلام الرواية مهملة، والبخاري زاد في نسب شيخه فقال هو. نعم.
ولأبي ذر هو ابن سلام، وأبو معاوية هو الضرير. قوله حدثنا هشام زاد،
واسمه محمد بن خازم بالخاء. نعم.
قوله حدثنا هشام زاد الأصيلي ابن عروة. قوله فاطمة بنت أبي حبيش بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصغير، اسمه قيس بن المطلب بن أسد، وهو غير فاطمة، وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا،
وقصتها مشهورة في الصحيحين وغيرهم. نعم. مقصود أن غير فاطمة بنت قيس التي جاءت قصته في الصحيح لما طلقت ثلاثا وطلبت نفقة وشمع، قصتها معروفة. نعم.
قوله استحاض بضم الهمزة وفتح المثنات، يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة، والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. قوله لا أي لا تدع الصلاة. قوله عرق بكسر العين هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة. قوله حيضتك بفتح الحاء،
قلنا أن العرق الثاني الذي ينفجر منه دم الحيض بالراء. نعم.
قوله حيضتك بفتح الحاء ويجوز كسرها، والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه. قوله فدعي
وانقطاعه.
قوله فدعي الصلاة يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع.
الاتفاق أن الصلاة والصيام لا يجبان على الحائض ولا يصحان منها بل يحرمان، وهذا محل اتفاق. وأوجب الصلاة الحرورية، وأما قضاء الصلاة، وأما الصيام فواجب عند عامة أهل العلم قضاء القضاء مو بالأداء، الأداء لا يصح بل يحرم. نعم.
قوله فاغسلي عنك الدم أي واغتسلي، والمراد بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى كما سيأتي بسطها في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. قوله قال أي هشام بن عروة، وقال أبي بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة بن الزبير، وادعى بعضهم أن هذا
معلق لئلا يقرأ أبي، قال أبي بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة، يعني القائل هشام وأبوه عروة بن الزبير. نعم.
وادعى بعضهم أن هذا معلق وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بيّن ذلك الترمذي في روايته. وادعى آخر أن قوله ثم
ما القاعدة في مثل هذا التي تفرق بين الموصول بالإسناد السابق وبين المعلق حيث يريد التعليق؟ ها؟ حيث يريد التعليق يأتي بالواو، وليست مضطردة أيضا، ليست مضطردة، مر بنا أمثلة تخرق القاعدة. نعم.
وادعى آخر أن قوله ثم توضئي من كلام عروة موقوفا عليه، وفيه نظر، لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكل الأمر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي. وسنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى.
يعني رقمه 306 ها؟
نعم.
إيه 306
نعم.
يعني صفحة 409
لكن يختلف هنا.
شو؟
الترقيم اللي عندنا هذا يختلف، لكن في الفتح يقول 306.
شو؟
يختلف الترقيم هذه.
تأصيل؟
إيه
يختلف. لهم ترقيم خاص. طبعات دار التأصيل في الجملة فيها عناية، لكنهم رقموا أرقام خاصة بهم، وهذا تصرف غير جيد، لأنهم يحرمون من أراد أن يستفيد من طبعاتهم وعنده الطبعات الأخرى، فلا توحد الترقيم. وما يقال أن هذا الترقيم ليس بجيد أو غير صحيح أو شيء، هي مسألة أرقام لا فيها مقابلة نسخ ولا فيها تصحيح ولا تضعيف، أرقام. فاعتمادهم على ترقيم السابقين يريح من عنده النسخ الأخرى ويتيح الاستفادة على الوجه المطلوب من طبعاتهم. لكن إذا أرقام خاصة لابد أن تشتري كل الكتب مرة ثانية. على كل حال هذا تصرفهم، هم أدرى بأمورهم. نعم.
السلام عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حا. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. باب غسل المني وفركه. المني معروف ومحل خلاف بين أهل العلم من حيث طهارته أو نجاسته. فالمعروف عند الحنابلة وجمع من العلم أنه طاهر، وقال آخرون من الأئمة أنه نجس، ولكل أدلته. وهناك مناظرة مبسوطة في هذا بين القائلين بالطهارة والقائلين بالنجاسة، ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد، وهي مفيدة في الجملة لطالب العلم، فيها حجج الفريقين قد لا توجد في كتاب آخر. وعلى كل حال باب غسل المني. الغسل أعم وأشمل من أن يكون للنجاسة أو للاستقذار، أشمل وأعم من أن يكون الغسل لنجاسته أو لاستقذاره. وفركه، الفرك يدل على أنه ليس بنجس إلا إذا كان مع الغسل. والبخاري خرج حديث الغسل ولم يخرج حديث الفرك لأنه ليس على شرطه. وغسل ما يصيب من المرأة، ما يصيب من المرأة، يعني بعد الجماع يصيب الرجل من المرأة. لا يصيب الرجل من المرأة، وكلام حافظ بيجي يعني ما أدري والله وش قال، لكن في الجملة هذا الأذى الظاهر من اللفظ. ها يصيبه، إيه يصيب الرجل من المرأة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عبد الله ابن عثمان العتكي المروزي قال: أخبرنا عبد الله وابن المبارك، هو ابن المبارك، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. الجنابة، مش الجنابة يا أبو عبد الرحمن، ها هو الجنابة ها ولا أثر الجنابة ها؟
الجنابة كالجنابة المصطلح اللي هو الجماع.
أن تقول هذه أي مقصود أثر الجنابة؟ نعم
تكني.
نعم
تكني.
ها؟ حتى الاحتلام المقصود بالمغسول هنا الأثر وهو الماء، ما ينشأ عن ذلك. كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. فضلاته عليه الصلاة والسلام مختلف فيها، وإذا كان المني طاهرا من غيره فمنهم من باب أولى، وإذا قيل أن فضلاته طاهرة وعند من يقول بنجاسة المني فيقول إن الغسل بسبب ما أصابه من المرأة. على كل حال، كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أثر الجنابة والمني، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ما عندهم وفرة في الثياب حيث يترك هذا الثوب المبلل بعد الغسل، ما عندهم ثياب. أو لكلكم ثوبان، نعم، أو لكلكم ثوبان، أفل ثوب واحد في الغالب، ولا عندهم نشافات يغسل ويدخل بالنشافة ويمشي، لا، كل الوسائل، وسائل الترف الموجودة الآن غير موجودة عندهم، وليس لذلك مزية لنا فينا أو لفضلنا على غيرنا، لا، يعني انفتاح الدنيا بهذه الطريقة ليست منقبة. عاشوا عيشتهم، باب عيش النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره، يعني عاش على شظف من العيش ليوفر لهم أو لتوفر لهم أجورهم أو أجورهم في القيامة في الجنة. المقصود أنه يخرج والثوب فيه بقع الماء. ثم قال في الطريق الثاني: قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا يزيد ابن
زريع.
شو
زريع؟
يزيد بن هارون. شو الرأي الشرح نسيت هنا. يزيد قال أبو مسعود الدمشقي وغير منسوب في رواية الفرابري وحماد بن شاكر يقال إنه ابن هارون. وليس بابن زريع، وسيأتي كلام فيه. قال حدثنا عمرو وهو ابن ميمون المذكور في الإسناد في الطريق السابق عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة. في الطريق الأول قال عن عائشة، وهنا قال سمعت عائشة. فهذه متابعة لابن المبارك من قبل يزيد بن هارون. ثم قال وحدثنا حاء وحدثنا، هذه حاء التحويل وهي موجودة في البخاري وهي في مسلم أكثر وأبي داود والمسند، لكنها في البخاري على قلة، وهي في البخاري أيضا لا تؤتي الفائدة التي هي موجودة في صحيح مسلم وغيره، لا تفيد اختصار الأسانيد واجتماعه على نقطة الالتقاء. وأنا بعد ما انتهى السند كامل سمعت عائشة حاء، شو الفائدة؟
صحيح.
نعم
انتهى السند،
ما تفيد، انتهى السند ما تفيد اختصار. ثم قال وحدثنا مسدد بن مسرهد ابن مسربل إلى آخره. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، ها عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. في بقع كما في الحديث كما في الطريق السابق، بقع الماء موجودة في الثوب، ولأنه يغسل ويلبس فورا ما ينتظر فيه حتى ينشف، لأن ما في بدل يعقبه. نعم.
قوله باب غسل المني وفركه. لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره. وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا، والفرك على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية. والطريقة الأولى أرجح، لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره. وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين. وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات، وحديث الفرك حجة عليهم. وحمل بعض أصحابه الفرك على الدلك بالماء، وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وبما صححه الترمذي من حديث همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت لما أفسد علينا ثوبنا، إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، فربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. وقال بعضهم الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم، والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة، وهو مردود أيضا بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة،
لأنه لو تخلل الغسل لما جيء بالفاء التي تعتقد التي تقتضي التعقيب لكان حق العبارة حق السياق أن يؤتى بثم التي فيها التراخي. يصلي فيه يصلي فيه بطل تفركه ثم يغسل أو يغسل ثم يفرك ما ينفي لكن الاتيان بالفاء فيصلي فيه تعقيب بالفاء يدل على أنه يكتفى بالفرك. ولو وجد الغسل بعد الفرك لقال ثم يصلي فيه. نعم.
وأصرح منه رواية ابن خزيمة أنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وعلى
كل هذا دليل على طهارته، إذا كان طاهر فالأمر سهل، سواء فركته قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو نضحته بالماء أو فركته بإذخرة أو دم طاهر، كل هذا قدر زائد على الواجب. نعم.
صلّي. وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني، لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده، والله أعلم. وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن مني النبي صلى الله عليه وسلم طاهر دون غيره كسائر فضلاته، والجواب على تقدير صحته كونه من والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأة، فلو كان منيها نجسا لم يكتف فيه بالفرك. وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها. قال
الموفق نعم من قدامه نعم
قال: ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب، لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام، والله أعلم.
لكن في الغالب أن المذي يعقب أو يتقدم، يكون بالملاعبة قبل الجماع يوجد المذي، أو أنه بعد الفراغ انقطاع المني قد يوجد المثي. نعم.
حسنيك. قوله: وغسل ما يصيب أي الثوب وغيره من المرأة. وفي هذه المسألة حديث صريح ذكره المصنف بعد في آخر كتاب الغسل من حديث عثمان ولم يذكره هنا، وكأنه استنبطه مما أشرنا إليه من أن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالبا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها. قوله عمرو بن ميمون الجزري: كذا للجمهور.
تقدم في كلام الموفق القول برطوبة أو طهارة رطوبة فرج المرأة. نعم. ها؟ شو كفت عليه؟
الحديث.
شو؟ إيه قف عليه خلاص. ما عاد بدي شيء. ها؟ شو؟ أنت بتروح؟ ما عليك بس. مالك بينا قف وانت بكيفك تبي تقرا تابعنا ما تروح تخلينا ها تذمم ولا ما يضرك يوم بالاسبوع كل هذا ورع تدخل ما تصلي بهم
والله
يا شيخ
ما
هو ابو ما ابو جماعه
الا والله
خلاص جماعه يصلون
يا جماعه نعلمهم ان شاء الله سؤال عشان
ايه
ما ابو احد ان شاء الله خلاص نقدر.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. قول عن الحديث هذه لحم والله وش
حديث
ها
الحديث الحديث
لحم. في حديد هذه لحم
نعم
هذه هم
لا هم ولا حم
الا هم هي من كاتب اللحم
لحم
لحم هم القوم لا يشقى بهم
لا يشقى بهم
هذا من السياق إنه ما من الحروف. ها؟ ما بخطأ من خطأ من كل وجه. والذي جليسهم ذي؟ لا، الطالب العلم عليه أن يعنى بما يحتاج إليه، والخط يحتاج إليه لنفسه ولغيره، لنفسه ولغيره. وهناك معاهد لتعليم الخطوط لو التحق بدورة لمدة أسبوع كفته. وكذلك أيضا الإملاء مهم جدا بالنسبة لطالب العلم لينتفع بما يخلفه مما يكتب. أما بهذه الطريقة صحيح أن التفنن ومعرفة أنواع الخطوط وما أشبه ذلك مما تضيع فيه الأعمار لا غير مناسب لطالب العلم، وإن كان جمال الخط يدعو إلى القراءة، جمال الخط وتحسينه يدعو إلى القراءة، لكن الكتابة اللي قدامي رمز، الحديد، لحم، القوم، يعني شو ولا كلمة صحيحة. وليس معنى هذا أن نسخر من الكاتب، لا والله، إنما نرجو نطلب له الخير، فعليه أن يعنى هو غيره، ترى كثير مثله، كثير بالتعليم في العصور العقود المتأخرة فيه ضعف شديد جدا جدا، والدليل على ذلك المخرجات التي نراها. يعني طالب بكلية يقول حكم المسح على القلتين، وش الكلام هذا؟ ها؟ يمسح علينا القلتين؟ بس مسألة يعني بجد لا بد أن يعاد النظر فيه. أحسن الله
الشيخ، كان مادة الخط العرب موجودة في الأول،
ها؟
مادة تدرس الخط العرب
معروف. إيه
لكن حدث من المنع. ما هي المادة
التي جاءت في الحديث؟ هي مبهمة في الحديث. أنت إذا قلتها فهي عند الله جل وعلا يجيبك. نعم، التي لا يجاوزها بر. على كل حال ما يلزم معرفتها، إنما أنت تدعو بهذا الدعاء وتستعيذ بهذه الكلمات، ومما يستعاذ به كلام الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا. هذا نجيب على السؤال، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذا استدلنا عليه من السياق، ومن لأن شخصا أو ثلاثة أشخاص الذين دخلوا إلى المسجد وجلسوا للعلم وقالوا إن فيهم واحد له حاجة ما جلسوا من أجل العلم، فقال في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، الرحمة إذا نزلت عمت. اللهم صل وسلم على